بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة إلحاق، الإلحاق بالأصناف التي وردت في الحديث أنه يجري فيها الربا، وهل يلحق بها غيرها أو لا يلحق بها غيرها، على قولين للعلماء، ما هما؟ القول الأول أنه يقتصر على ما ورد في الدليل ولا يلحق بها غيرها، عللوا بذلك، بعضهم قال لأن الأصل في البيع الحل، ولو كان شيء يحرم لنص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أو لأتى بلفظ جامع يشمله، ومنهم من علل أن العلة في هذه الأمور غير واضحة، ليست منصوصا عليها ولا ظاهرة حتى نلحق بها غيرها. والقول الثاني، أنه يلحق بها غيرها، قالوا لأن الشرع لا يفرق بين المتماثلات، بل المتماثلات في الشرع حكمها واحد، ثم اختلف هؤلاء الذين قالوا بالإلحاق، ما هو الذي نلحقه بناء على التعليل، على أقوال ذكرناها؟ ها، من يذكر من تلك الأقوال؟ نعم، قالوا يلحق بها كل مكيل أو موزون، فكل مكيل أو موزون يلحق بها، سواء كان طعاما أو لم يكن طعاما. وقول آخر، قالوا يلحق بها كل طعام، سواء كان مكيلا أو موزونا أو لم يكن كذلك، كان يكون معدودا. والقول الذي يليه، قالوا يلحق بها كل ما كان قوتا مدخرا، فإن هذه هي أقوات مدخرة، وقيل وزد تطعم، أنها طعام مكيل موزون. قالوا فيجري الربا في كل طعام مكيل أو موزون. القول الثاني، قالوا في كل طعام مكيل أو موزون أو معدود، هؤلاء قيدوا، قالوا تجري الربا في كل ما كان طعاما يكال أو يوزن، فكل ما كان طعاما يكال أو يوزن فإنه يلحق بها. سواء كان يدخر أو لا يدخر. نعم، يباع إيش؟ هو كان يوزن وزنا المعتبر، يعني فيما مضى، هذا الآن مكيل، هذا الآن يكال كيلا لا يوزن وزنا، هو قد افترق، اختلفت الأشياء، الآن أغلب الأشياء تباع بالوزن، حتى التي كانت في الزمن الأول مكيلة الآن ماذا؟ موزونة، صار الكيل نادر جدا، حتى التي كانت معدودة كالفواكه الآن تباع أيضا بالوزن. فالمعتبر أي فيما كان عليه العمل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كانت توزن وزنا. الفضة والذهب الدراهم والدنانير كانت ثمن توزن، إذا ذهب الإنسان يشتري سلعة يزن لصاحب السلعة وزن، يزن له فضة أو يزن له ذهب قبل أن تضرب الدنانير أو الدراهم أو تكون معلومة الوزن. فكان يوزن لهم وزن، فالسمن والزيت كانت توزن، وسائر الحبوب كانت تكال، والفواكه تعد عدا. فالمعتبر أي ما كان عليه الحال في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا بعد ذلك تغير حتى صارت الآن أغلب الأشياء تباع بالوزن، وصار الكيل قليلا جدا. نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة بذلك. من المسائل المتعلقة بذلك، وهي أيضا من المسائل المهمة، بيان الحكمة في تحريم نوعي الربا، لأن بعض من لم يحرم ربا الفضل يقول لا تظهر حكمة من تحريمه، فكان معرفة الحكمة من تحريم نوعي الربا أمر مهم. ونقرأ كلام لابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في بيان الحكمة في تحريم ربا النسيئة والحكمة في تحريم ربا الفضل. قلنا ما الفرق بينهما، ربا النسيئة وربا الفضل؟ ها؟ نعم. ها؟ النسيئة بمعنى التأخير، فما معنى ربا النسيئة؟ ها؟ أن؟ نعم، على ما أخذنا فيما سبق، النسيئة قلنا بمعنى التأخير، فما معنى ربا نسيئة؟ كيف يكون صورة البيع ربا نسيئة؟ أحسنت، يعني يبيع ذهب بذهب دون إيش؟ دون تقابض، يبيع ذهب بذهب من دون مقابضة، أو بر ببر من دون مقابضة، يؤخر، هذا ربا نسيئة. أيضا من ربا النسيئة ربا الجاهلية، إذا حل أجل الدين ولم يكن عند المدين ماذا؟ قضاء، فيقول له صاحب الدين إما أن تقضي وإما أن ترابي تزيد، وأخرك في الأجل وتزيد في المال. قلنا أيضا من ربا النسيئة يعني اشتراط منفعة في القرض، القرض الذي يكون بمنفعة مشروطة عند القرض، أقرضك كذا على أن تقضيني كذا، أي في وقت لاحق. فكل هذا من ربا النسيئة. بيّن ابن القيم رحمه الله في حاصل كلام قبل أن نقرأه أن ربا النسيئة حرم لما فيه من المفسدة، حرم لما فيه من المفسدة، فهو في ذاته فيه مفسدة، بحيث أن فيه إضرارا بالفقراء بالمحتاجين، حيث أنه كلما تأخرت المدة زاد عليه الدين وتراكم وتضاعف عليه الدين، دون أن يحصل هو على فائدة، بل يتضاعف عليه الدين دون فائدة. أيضا غالبا ما يبيعه شيئا بجنسه نسيئة إلا لفائدة، ما يبيعه ذهبا بذهب إلى أجل إلا لفائدة له، إما يكون يبيع بأكثر منه، أو يبيع نوعا رديئا بنوع أجود منه بسبب أنه نسيئة، ففيه ضرر، فيه إلحاق المشقة بالمسلمين. فربا النسيئة حرم لذاته لما فيه من الضرر، وأما ربا الفضل فإنه حرم لما يؤول إليه، كما قال ابن القيم كان تحريمه من باب سد الذرائع، قال لأنه لا يبيعه شيئا بشيء أكثر منه إلا لرداءة هذا الشيء القليل أو ضعفه، قال فيؤدي به ذلك الحال إلى التدرج إلى أن يقع في ربا النسيئة ويتساهل به، فكان تحريم ربا الفضل من باب سد الذرائع. نقرأ كلامه. قال ابن القيم رحمه الله قال الربا نوعان جلي وخفي، وابن القيم إذا أطلق الربا الجلي يريد بربا النسيئة، والخفي يطلقه على ربا الفضل. قال فالجلي حرم لما فيه من الضرر العظيم، والخفي حرم لأنه ذريعة إلى الجلي، فتحريم الأول قصدا وتحريم الثاني وسيلة. فأما الجلي فربا النسيئة، وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال، يؤخر له الأجل ويزيد في الدين، وكلما أخره زاده في المال حتى تصير المئة عنده آلافا مؤلفة، وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم محتاج، فإذا رأى أن المستحق يؤخر مطالبته ويصبر عليه بزيادة يبذلها له تكلف بذلها ليفتدي من أسر المطالبة والحبس، ويدافع من وقت إلى وقت فيشتد ضرره وتعظم مصيبته ويعلوه الدين حتى يستغرق جميع موجوده، فيربو المال على المحتاج يتضاعف عليه من غير نفع يحصل له، وهذا أشد الظلم، رب ألف تصير خمسة آلاف كلما تأخر ولم يقضي زاد عليه، فالألف ربما يصير خمسة آلاف دون أن يستفيد منها شيئا، حتى هذا يؤدي إلى تعطل التجارات، الغني لا يتاجر، لا يتكلف بعد ذلك الأعمال التي فيها مشقة، يدخل في الربا فيتضاعف ماله ويزيد فيما يراه، هكذا يؤدي إلى نزع التراحم بين المسلمين، بحيث أن الإنسان صار لا يعطي أخاه إلا لما يرجوه من أمر الدنيا، لا يأتيه لأجل ما يرجوه من، لا يعطي لأجل ما يرجوه من أجل من أمر الآخرة، فتصير المجتمعات المسلمة أشبه ما يكون بالمجتمعات الغربية التي لا هم لها إلا في المادة. وهكذا كم يحصل بذلك من ضرر؟ قال: فيربو المال على المحتاج من غير نفع يحصل له، ويزيد مال المرابي من غير نفع يحصل منه لأخيه، فيأكل مال أخيه بالباطل، ويحصل أخوه على غاية الضرر. فمن رحمة أرحم الراحمين وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن حرم الربا، ولعن آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وآذن من لم يدعه بحربه وحرب رسوله. ولم يجئ مثل هذا الوعيد في كبيرة غيره، حتى قال شيخ الإسلام: قال: لم يرد الوعيد على أي ذنب من الذنوب ما ورد في الربا عدا الشرك بالله، لأنه يلزم عليه فساد عام، فساد حياة الناس، تفسد حياة الناس بالربا. قال: ولم يجئ مثل هذا الوعيد في كبيرة غيره، ولهذا كان من أكبر الكبائر. وسئل الإمام أحمد عن الربا الذي لا شك فيه، فقال: هو أن يكون له دين فيقول له: أتقضي أم تربي؟ أي ربا الجهل. فإن لم يقضه زاده في المال، وزاده هذا في الأجل، وقد جعل الله سبحانه الربا ضد الصدقة، فالمرابي ضد المتصدق، يمحق الله الربا ويربي الصدقة. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. إلى آخر ما ذكره. فإذن لماذا حرم ربا النسيئة؟ حرم، قلنا، لذات لما فيه من الضرر العظيم، فهو محرم قصدا. قال رحمه الله: وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع، كما صرح به في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرما. قال: والرما هو الربا، لكن الحديث هذا ضعيف، حديث ابن عمر عن أبي سعيد من طريق أبي جناب يحيى بن أبي حية، وإلا كان نصا صريحا فيه: لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرما. قال: فمنعهم من ربا الفضل لما يخافوا عليهم من ربا النسيئة، وذلك أنهم إذا باعوا درهما بدرهمين، ولا يفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين، إما في الجودة وإما في السكة وإما في الثقل والخفة وغير ذلك، تدرجوا بالربح المعجل فيها إلى الربح المؤخر، أي تدرجوا بهذا الربح المعجل درهم بدرهمين إلى الربا إلى الربح المؤخر، وهو عين ربا النسيئة. وهذه ذريعة قريبة جدا، فمن حكمة الشارع أن سد عليهم هذه الذريعة ومنعهم من بيع درهم بدرهمين نقدا ونسيئة، فهذه حكمة معقولة مطابقة للعقول، وهي تسد عليهم باب المفسدة. إلى آخر كلامه رحمه الله. فإذن أيهما أشد في الربا؟ ها، ربا النسيئة، ولذا حرم قصدا لذات لما فيه من الضرر، ولذا هو محل إجماع لا يعلم فيه خلاف، بخلاف ربا الفضل قلنا كان وجد فيه خلاف من بعض الصحابة، ومن كان يخالف فيه من ابن عباس وابن عمر، وكانوا يبيحون الزيادة في الصرف درهم بدرهمين، ثم رجع عنه ابن عباس وابن عمر كما في صحيح مسلم. أما بعد ذلك فقد انعقد الإجماع. أيضا من المسائل ما ذكره الشوكاني، كنا قد قرأناه، قال: وأما جواز التفاضل مع اختلاف الأجناس، سبق معنا هذا، وأنه إذا اختلفت الأجناس يجوز ماذا؟ التفاضل. فيجوز أن نبيع صاع من الشعير بصاعين مثلا من البر، يجوز أن نبيع دينارين من الذهب بعشرين دينارا من الفضة، بعشرين درهما من الفضة. فإذا اختلفت الأصناف فيجوز أن يبيع كما شاء من حيث التفاضل، لكن يشترط أن يكون يدا بيد. هذه المسألة وجد فيها خلاف ضعيف نبي عليه، كما أنه قد ذكر الشوكاني، جاء الخلاف عن بعض التابعين، وإلا فهو كالإجماع بين أهل العلم. قال ابن قدام رحمه الله كما في صفحة 61 من المجلد السادس من المغني، قال: لا خلاف في جواز التفاضل في الجنسين نعلمه، أي لا خلاف نعلمه في جواز التفاضل في الجنسين. واستدل بحديث: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، هو حديث عبادة في صحيح مسلم. قال: ولأنهما جنسان مختلفان فجاز التفاضل فيهما، ليس من جنس واحد. ثم ذكر الخلاف عن سعيد بن جبير، وأنه قال: ما يتقارب الانتفاع بهما فلا يجوز التفاضل فيهما، ما يتقارب الانتفاع بهما فلا يجوز التفاضل فيهما، أي ما كانت منافعهما متقاربة، بمعنى يستعملان في غرض واحد أو في غرض متقارب. الآن الشعير والبر متقاربان في المنفعة أو لا؟ متقاربان في المنفعة، كلاهما طعام قوت، فيقول هذا لا يجوز التفاضل فيه وإن كان جنسين لأن الانتفاع بهما متقارب. والقول الصحيح هو ما دل عليه الحديث. فيجوز بيع كل جنس بالجنس الآخر متفاضلا إذا كان يدا بيد. قلنا: ربا النسيء يجري إذا كان الجنس، أو ربا الفضل يجري إذا كان الجنس واحدا، بر ببر أو تمر بتمر أو ذهب بذهب، هنا لا يجوز أن يزيد، لكن لو اختلفت الأجناس فلا يجري فيها ربا الفضل. بقي ينبه على أمر، وهو: البر والشعير هل هما جنس واحد أم هما جنسان؟ حتى يعرف حكم المسألة، في قولان للعلماء. من أهل العلم من قال إنهما جنسان مختلفان، وهذا مذهب أحمد. والشافعي وأبي حنيفة وقال به أيضا سفيان الثوري وإسحاق وأبو ثور أنهما جنسان مختلفان. استدلوا بحديث عبادة بن الصامت الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير. الآن قال في آخر الحديث فإذا اختلفت هذه الأصناف فعددها وجعل كل واحد منها صنفا وجنسا وأيضا جاء في بعض الروايات صريحة في غير صحيح في غير مسلم جاء في رواية عند النسائي بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد وهذا يدل أنهما صنفان أو جنسان. قالوا أيضا لأنهما لم يشتركا في الاسم حتى اختلفا في الاسم هذا اسمه بر وهذا اسمه شعير فليس جنسا واحدا. وذهب الإمام مالك وهو قول جماعة من أهل العلم كالحكم ابن عتيبة وحماد بن أبي سليمان والليث بن سعد وهو رواية أيضا عن أحمد أنهما جنس واحد البر والشعير جنس واحد. واستدلوا بحديث معمر بن عبد الله في صحيح مسلم أنه أرسل غلامه بصاع قمح أي بر فقال له بعه قال له بع هذا الصاع ثم اشتر به شعيرا أي بعد أن تبيع تشتري شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع أي أخذه بذلك الصاع من البر أخذ صاعا من شعير وبعض صاع. فلما رجع إلى معمر أخبره بذلك فقال له لما فعلت ذلك انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. قال وكان طعامنا يومئذ الشعير. فقال له الغلام فإنه ليس بمثله أي البر ليس مثل الشعير. قال إني أخاف أن يضارع إني أخاف أن يضارع أي يشابهه. قالوا فهذا الصحابي رضي الله عنه نهى عن بيع البر بشعير أكثر منه واستدل بعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بالطعام وقال أخشى أن يضارع. والصحيح هو القول الأول أنهما جنسان مختلفان. وأما حديث معمر فهو محمول عند أهل العلم أنه فعله باجتهاده على سبيل الورع ولذا قال في الحديث إني أخاف أن يشابهه لم يجزم إنما تركه خوفا تورعا أنه يشابه ذلك النوع من الطعام. فعلى هذا فالصحيح أن البر جنس والشعير جنس آخر، ويجوز بيع أحدهما بالآخر أكثر منه إذا كان يدا بيد. أيضا مما ينبه عليه وهو أيضا مهم، هل أنواع التمور وكذلك أنواع البر هل هي جنس واحد أو أن كل واحد منهما جنس منها جنس؟ الآن التمور تجد ربما 20 نوعا، تجد هذا ربما الكيلو الواحد 1000 ريال، وتجد الآخر ربما الكيلو الواحد 10,000. فهل يعتبر كل واحد من هذه الأنواع جنسا مستقلا بحيث يجوز بيعه مع الآخر متفاضلا، أو أنها كلها جنس واحد؟ هذه المسألة كالإجماع بين العلماء أنها التمور كلها جنس واحد، والبر أنواعه كلها جنس واحد، فالجنس أشمل من النوع. الجنس يشمل أنواع كثيرة، الجنس تمر، التمر اسم جنس هذا، ثم هذا الجنس تحته أنواع كثيرة، قد تجد 10 أنواع من التمور. قد تجد التمر البرني، تمر العجوة، التمر المبروم، وهكذا التمر السكري، وأنواعها من التمور الكثيرة المختلفة. فكل هذه التمور جنس واحد، كما جاء في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن بيع التمر بالتمر متفاضلا. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب، أي من أفضل ما يكون من التمور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، إنا نشتري الصاع من هذا بصاعين من الجمع من التمر العادي. فقال: لا تفعلوا، بيعوا الجمع بالدراهم، أي التمر العادي بيعوه بالدراهم، ثم اشتروا بهذه الدراهم تمرا جيدا. ولما جاءوا بعض الصحابة بلال بتمر جيد قد باع اشتراه اشترى صاعا بأكثر من صاع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوه أوه، عين الربا. ولو كانت أجناسا مختلفة لكان يجوز أن يبيع هذا النوع بنوع آخر ماذا أكثر منه، لكن نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أراد إنسان أن يبيع تمرا بتمر، إنسان عنده كيلو تمر، ثمن هذا الكيلو مثلا 1000 ريال، وإنسان آخر عنده تمر ثمن الكيلو منه 10,000، هل يجوز أن يبيع 10 كيلو من هذا الرديء بكيلو واحد من هذا الجيد؟ ها؟ ماذا يصير هذا؟ ربا. لو أراد أن يأخذ من الجيد كيف يعمل؟ إن رضي صاحب الجيد يبيعه كيلو بكيلو فهذا أمر طيب، يعطيه كيلو من هذا الرديء ويأخذ كيلو من الجيد فهذا قياد. إن لم يرضى فإنه يذهب يبيع 10 كيلو من هذا الرديء بمال بثمن، ثم يشتري بهذا الثمن كيلو من ذلك التمر الجيد. فإذا التمور كلها جنس واحد، القمح البر كل أنواعه جنس واحد، فلا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا، لا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا لأنها جنس واحد، وإنما يجوز التفاضل إذا اختلف الجنس. هذه مسائل وبقية في الباب بقية.